بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، ما زال الكلام على ترجمه اسرائيل بن ابي يونس بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي، والان باذن الله نقرا ما اورده المؤلف من كلام المعتدلين في اسرائيل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع، أقوال الأئمة الآخرين من لم تدرس مناهجهم في الجرح والتعديل. واحد، يحيى بن آدم القرشي الأموي مولاه. قال عباس الدوري: سئل يحيى عن إسرائيل فقال: قال يحيى بن آدم: كنا نكتب عنده من حفظه. قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظ ثم حفظ بعده، يعني أنه درس كتابا. حجين بن المثنى اليمامي. قال عباس الدوري: حدثنا حجين قال: قدم علينا إسرائيل بغدادا فقعد فوق بيت وقام رجل والناس قد اجتمعوا، فأخذ دفتره فجعل يسأله من الدفتر حتى أتى عليه أو على عمته والناس قعود لا ينظرون فيه، فقام الشيخ فقعد الناس فكتبوه. قال الحافظ الذهبي: هذا يدل على ضعف سماع أولئك على هذه الصورة لا على ضعف إسرائيل في نفسه.
طيب، هو بالنسبة ذكر هنا ممن لم يقف المؤلف رحمه الله تعالى على حالهم في الجرح والتعديل أو على مناهجهم من ناحية الاعتدال والتوسط أو التشدد أو التساهل، من هؤلاء يحيى بن آدم، وليس بالمكثر، يعني ليست له أقوال كثيرة في الجرح والتعديل، له أقوال لكن إذا ما قورنت بأقوال الإمام أحمد رحمه الله بأقوال يحيى بن معين وأقل بكثير جدا. يحيى بن آدم سئل عن إسرائيل ولم يذكر شيئا قد تفرد به ليحتاج المرء ينظر في حاله، هو ذكر ما قد ذكره وتوبع عليه، وهو عدم الحفظ، أن إسرائيل كان لا يحفظ ثم حفظ بعده وكان يرجع إلى كتبه وهكذا. بالنسبة لحجين بن المثنى اليمامي، حجين كذلك مقل جدا، يعني لا أعرف له أقوالا في الجرح والتعديل. هنا عباس الدوري قال: حدثنا حجين، لعله نقل ذلك عنه لأنه من تلاميذ إسرائيل، فذكر هنا أن إسرائيل قدم في بغداد فقعد وقام رجل والناس قد اجتمعوا، فأخذ دفترا فجعل يسأل من الدفتر حتى أتى عليه. المفترض أنه في هذا الحال إذا أقر إسرائيل بصحة نسبة تلك الأحاديث إليه يكتب ويدون التلاميذ والسامعون، لكنهم لم يدونوا ولم يكتبوا شيئا حتى قام الشيخ، فلما قام الشيخ قعد الناس يكتبون، ومعنى أنهم سيكتبون بعد قيام الشيخ وبعد أن مرت هذه الأحاديث على مسامعهم سيكتبون ما علق بأذهانهم وما قد حفظه البعض، ولا شك أنهم لم يحفظوا كل هذه الأحاديث، وإن حفظوا شيئا فقد تركوا أشياء كثيرة، ولذلك هذا السماع فيه ما فيه في هؤلاء السامعين، هذا السماع سماع غير صحيح. لكن هل يعاب على إسرائيل في ذلك؟ لا يعاب على إسرائيل، الرجل حدث بالحديث، فمن حفظ فحي هلا، ومن كتب فبه ونعمة، ومن لم يفعل فوالله هذا ذنبه، هذا ذنبه. ولذلك توجيه الإمام الذهبي صحيح في قول هذا يدل على ضعف سماع أولئك. ضعف سماع لماذا؟ لأنهم لم يكتبوا؟ لا، هذا عندنا نحن ضعف سماعنا، نحن أنا لا نكتب، احنا هذولا تمام ضعف سماعنا، نحن لا نكتب، لكن هؤلاء كتبوا، لكن كتبوا متى؟ بعدما سمعوا، ما كتبوا عقب السماع مباشرة يسمعون الحديث ويكتبون، وإنما سمعوا الدفتر كله بعد أن قرأ عليه، والله أعلم كم كان في هذا الدفتر من الأحاديث والروايات، فكتبوا هذا بعدما سمعوا. ولو كانوا من الحفاظ الذين يسمعون فيحفظون، لماذا يكتبون؟ واضح؟ إذن هو هذا دليل على ضعف سماع أولئك على هذه الصورة، وهذا يستفاد منه هذه الفائدة التي ذكرتها الآن، ومسألة أنه إذا كتب السامع بعد ما أملي عليه، لا سيما إذا كان هذا بعدد من الروايات ففيه كلام. لكن هل هذا مع جميع الناس؟ لا، ليس مع جميع الناس. لو كانوا من الحفاظ لا يطعن في سماعهم، قد ثبت عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه كان يسمع ثم يدون، بل جاء ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى أنه ربما دون الحديث بعد سماعه من مشايخه في غير تلك البلدان التي قد سمع فيها، ولم يعاد ذلك على البخاري لأنه من الحفاظ، دون هذه الروايات بعد ما سمع. لكن هل هؤلاء جميعا كانوا من الحفاظ عندهم تلك الحافظة؟ لا، ولذلك يعاب عليهم ولا يعاب على إسرائيل. ولذلك لا أدري ما هي فائدة أصلا إيراد هذا القول عن حجين في هذا الموطن، ولو فائدة في سماع هؤلاء أو في سماع أهل بغداد من إسرائيل، واضح؟ هذا موضوع آخر. لكن بخصوص ما نحن فيه في تقييم حال إسرائيل وفي وضع ترجمة إسرائيل، لا حاجة لنا لهذه العبارة. نعم،
نعم، ممكن يكون أحجموا أنا من
أحجموا فيه، هم أحجموا وأحجموا. نعم،
محمد بن عبد الله بن نمير نقل الحافظ بن حجر قوله ثقة، يعقوب بن شيبة السدوسي وهو الخطيب البغدادي
من محمد بن عبد الله بن نمير، البعض قد يعني يميل فيه للتساهل. نعم، البعض قد يميل فيه إلى التساؤل.
يعقوب بن شيبة السدوسي هو الخطيب البغدادي من طريق محمد بن أحمد،
ممكن يعني من الطرق التي نستطيع أن نقف فيها على حال توسط الرجل من عدم توسط، يعني محمد بن عبد الله بن نمير، من الممكن أن يقف الإنسان على أقواله يجمع من التهذيب مثلا، وينظر فيما قاله في الرواة وينظر أقوال المعتدلين، يعني يجعل مثلا جدول هكذا، مثلا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال فيه ثقة، وينظر في أقوال المعتدلين مثل أحمد ويحيى والبخاري ومسلم وماذا قالوا، فإذا قالوا فيه ثقة قالوا ثقة، والمتشددين والمتساهلين، وفي نهاية هذا الجدول ينظر أغلب موافقة، يعني موافقة عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير في أغلب التراجم، هل وافق المعتدلين أو وافق المتشددين أو وافق المتساهلين، فإن كان أغلب ما وقفت عليه من أقواله موافقا لما قاله المعتدلون فهو معتدل، فهو معتدل، وهذا من باب غلبة الظن. واضح؟ نعم. طيب، لا كلام الحافظ لا، هو يقول لو قرنه بكلام الحافظ فقط لا، لا يقرنه. هنا في هذه الحالة يكون الكلام على حال المعتدلين أو المتشددين أو المتسلمين.
روى الخطيب يعقوب بن شيبة السدوسي، روى الخطيب البغدادي من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال إسرائيل بن يونس صالح الحديث وفي حديثه لين، وقال في موضع آخر إسرائيل ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالسطح، ولا تناقض بين قوليه إذا حمل قوله ثقة صدوق على العدالة وما عداه على الضبط، وعندئذ فهو في أدنى مراتب التوثيق. عبد الله بن الإمام أحمد قال عبد الله كان الثوري يحدث عن الرجل عشرة أو نحوها، ويحدث عنه إسرائيل 20-30، وكان إسرائيل صاحب كتاب والثوري يحفظ.
نحن هذا استفدنا من ما من هذا الكلام ماذا خان أحمد من هذه الكلمة للثوري أو من هذه الكلمة
للثوري؟
نعم، الثوري لإمامته ومعرفته كان من أهل الانتقاء، فيأخذ من الرجل ما علم فيه ما أنه موافقا للصواب خلاف إسرائيل. ولذلك يعني لو أن هذه الحديث من الحديث المستقيمة لماذا يعزف عنها الثوري ويضرب عليها كذا، يضرب عنها ولا يأخذها؟ واضح مع نهم المحدث لجمع الأحاديث وشرفه على جمع الروايات، ما يستقيم هذا إلا إذا كانت تلك الروايات لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، بخلاف إسرائيل فإسرائيل كان يخرج يجمع الكل. نعم أحسنت.
كأن عبد الله أراد بهذا الكلام تفسير قول ابن مهدي كان إسرائيل في الحديث لصا، حيث ذكره بعده فوضح بذلك عناية إسرائيل بالأخذ عن المشايخ ثم الرواية عنهم ضعف ما يحدث به سفيان من الحديث أو ثلاثة أمثال، ولعل ذلك رجع إلى انتقاء سفيان لما يحدث به وتسامح إسرائيل.
أظن هذه أول مرة يقول المؤلف ولا ذكر من قبل موضوع الانتقاء، لم يذكر من قبل موضوع الانتقاء. هذا التوجيه الذي جاء في نفسي حقيقة من الكلام أن هذا من باب الانتقاء، لكن قوله كان إسرائيل في الحديث لصا، قال لعله أراد بهذا الكلام تفسير قول المهدي كان إسرائيل في الحديث لصا، بمعنى ماذا؟ اللص يجمع، صحيح اللص يجمع، لكن اللص لا يجمع أي شيء، اللص ما يجمع أي شيء، اللصوص يجمعون ما غلى ثمنه وخف حمله، وهذا اللص المحنك مش أي لص، لص ما يطلع البيت ما عارفش البيت كثير، هل يأخذ كل شيء؟ لا سيما إذا كان نزل المواسير مش يأخذ أي شيء، سيأخذ ما غلى ثمنه. إذن اللص أيضا ماذا؟ ينتقي. إذن توجيه الكلام بأن كان إسرائيل في الحديث لصا بمعنى أنه يجمع كل شيء، أرى أيضا أن هذا ليس هذا هو المقام. لا، لصا صحيح يكتب، الرجل يكتب ويسمع، لكن من باب الانتقاء وعدم لا، اللص ينتقي. فلان كان لصا من معنى فعلا أنه يعني يجمع الأحاديث ومن باب أنه، لكن مش أي حديث واضح، وجاءته أيضا على اللص من باب اللص الحقيقي، وهذا جاء كان ينقب البيوت. نعم
لم يذكره بعد كان يصير لصا، حيث ذكره بعده فوضح بذلك عناية إسرائيل بالأخذ عن الشيوخ، كان يدلل ما قلت يعني أنه هو يعترف
أخذ حديث عن الشيوخ. أيوة صحيح، ما هو بيأخذ بس لا ينتقل، يسمع، ما كان بيدخل، ما الكلام واضح، وكان بيدخل يسمع يخرج سفيان بالعشرة أحاديث من الشيء ويأخذ بالثلاثين، تمام، بيأخذ أي شيء، لكن هل هذا معنى أنه يعني من باب أنه كان لصا؟ ينظر. نعم.
صالح بن محمد جزرة، قال صالح بن محمد إسرائيل أثقل في أبي إسحاق خاصة. العقيلي قال العقيلي مختلف فيه. ابن حزم قال ابن حزم
طبعا عبارة مختلف فيه، البعض بيرى عبارة تحسين ويميل إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، أما من باب أن تفسير مختلف فيه أنها عبارة تحسين فلا، وأما من باب أن من اختلف فيه فضعفوا بعضهم ووثقوا بعضهم، إذن فخلاصة الأمر أنه حسن الحديث فلا كذلك، لأننا سبق أن ذكرنا أن من اختلف فيه المحدثون يرحمك الله بين موثق ومضاعف، بين معد ومجرح، فهناك قواعد كثيرة لابد أن ننظر فيها قبل الحكم، وقد يقدم قول المجرح وقد يقدم قول المعد، وقد يجمع بين القولين، وقد يخصص في أناس فيجرح فيهم، وقد يحكم عليه بالعدالة في الرواية على أناس. إذن ليست عندنا قاعدة مطلقة أو عامة أن من اختلف فيه فهو حسن الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله في بعض المسائل يقول فلان مختلف فيه فهو حسن الحديث، هذا ليس على إطلاقه، مختلف فيه هذا من يبتبين الحال أن الرجل اختلف في توثيقه وتضعيفه، ولعل الأمر لعدم ظهور الرؤية ووضوح الرؤية في حاله قال فيه العقيلي ماذا؟ مختلف فيه. فليس معنى ذلك أن العقيلي يريد بهذه الكلمة أنها تساوي صدوق، أنها تساوي حسن الحديث، طبعا لا. نعم.
ابن حزم قال ابن حزم ليس بالقوي، وقال أيضا ضعيف، وقد ناقشه.
أنا هنا قضية ذا ابن حزم وقوله هنا ابن حزم في من لا يعرف، ابن حزم متشدد، ابن حزم متشدد معروف بالتشدد، ولذلك جهل أناسا وحكم على أناس بالجهل، وهذا معروف من رجع إلى كتابه في المحلى ويقف على بعض أحكامه في الرواه يظهر له من خلال كلامه التشدد، وهذا دليل ليس بالقوي، وقال مرة ضعيف. هذا عجب، يعني لو نظر ابن حزم، وابن حزم متأخر، لو نظر لكلام من تقدمه كالبخاري ويحيى وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، كثير من كلام أحمد يعني يفيده التعديل، لقال فيه هذا. ومن أين لابن حزم القول بالتضعيف؟ هل هذا لاستقراء الحديث؟ طبعا لا، ونبرة ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في إسرائيل ولكن كما قلت لكم ومتشدد معروف التشدد، ولذلك خلص إلى هذا عليه السلام. نعم. هنرجع لهذا إن شاء الله، هنرجع لهذا يعني مع الشيخ جمال إن شاء الله. نعم.
وقد ناقشه الحافظان الذهبي وابن حزم في اجتهاد الحكم وفي تضعيفه لأحاديثه.
ناقش من؟ ابن حزم الذهبي وابن حجر ناقشا في هذا الحكم في تضعيفه لأحاديثه. نعم.
وقال الحافظ الذهبي ضعفه ابن حزم ورد أحاديثه مع كونها في الصفات. وقال إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو في السبت كالاسطوانة، فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه، نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. وقال مشى على علي، يعني
هو طبعا الذهبي رحمه الله في بعض الأحيان في موطن الرد تجده يضخم الإنسان، لا سيما إذا كان يريد أن يرد مقالة يراها مقالة باطلة، فقد يعطي الإنسان شيئا أقوى من حقه، فلا يقال هو في السبت يعني كالأسطوانة، هذه تقال يعني في شعبة وتقال في الثوري وتقال في الأعلام، فلان كالأسطوانة، يعني الأسطوانة هذه هي العمود الذي يقوم عليه البناء، فهذا العمود لقوته وضخامته ورسوخه في الأرض مع أساسه الثابت يحمل هذا البناء، فانظر مع هذا التثبت إسرائيل، فإسرائيل لا يصل هذا الأسطوانة، يعني لا يصل لهذا الحال، واضح؟ فالإمام الذهبي كان في بعض الأحيان تجد في بعض التراجم عندما يتكلم في من يرى أنه قد جرح جرحا شديدا وتكلم فيه بغير حق تراه يرد بمثل هذه الردود، وتأخذه مثل ماذا؟ الحدة، تأخذ الحدة حقيقة في بعض الردود، وقد عاب هو رحمة الله تعالى عليه على شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ترجمته، عاب على شيخ الإسلام ابن تيمية حدته، إن عنده حدة، وقال وكانت تعتريه حدة لو أنه يعني تركها أو لم تكن فيه لكان كلمة إجماع عند موافقي ومخالفي، عند الموافقين والمخالفين.
وهذه الحدة قد تكون لساعة علم الإنسان لا يصبر، لا يصبر عندما يسمع السفه، عندما يسمع الطيش، عندما يسمع الجهال والجهل، فيضيق نفسه من سماع هذا الكلام فيتكلم مع وجود الأدلة ومع وجود البراهين، قد لا يصح ولا يعطي مجالا للمتكلم، واضح؟ فعند ذلك يضيق الحاضر ويرى أن الشيخ عنده ماذا؟ حدة. وعندما كان يحتج ابن تيمية رحمه الله يحتج على من؟ على من كان يقابله من أهل البدع والخرافات، من الصوفية ومن الجهمية ومن من أهل البدع والخرافات. فهنا تضعيف ابن حزم حقيقة فيه تشدد، وهذا مما يستدل به على تشدد ابن حزم. الإنسان لو جمع الآن المواقف التي رد فيها، وهذا موجود في التهذيب، وهذا أيضا من الممكن، أحد الإخوان يمسك التهذيب يمر على التراجم ترجمة ترجمة، واضح؟ ويقف في مثل هذه التعليقات، يقف على الترجمة يأخذ كلام العلماء أو انتقاد العلماء لابن حزم إن وقف على انتقاد، وإن كانت هذه الترجمة موجودة في السير أو موجودة مثلا في الميزان رجع إلى الميزان علا يقف على اعتراض أو انتقاد من الحافظ ابن حجر، ومن الممكن أن يرجع في ذلك. الآن مع الكمبيوتر سهل، يعني يرجع كذلك كتب التخريج خاصة، كتب التخريج إذا أردت مثلا انتقادا من مثل الحافظ ابن حجر مثلا في التلخيص الحبير سيقول وقال ابن حزم كذا وقد أخطأ وقد وثق فلان من فلان ولا يلتفت إلى قول ابن حزم فيه، إذا مثل هذه العبارات ستكون أدلة، واضح؟ في مثل التشدد المتشدد، وابن حزم معروف بماذا؟ بالتشدد. نعم.
وقال مشى علي يعني ابن المديني في فضائفه لإسرائيل خلف أستاذه يحيى بن سعيد وقف أثرهما أبو محمد بن حزم، وقال ضعيف وعمد إلى أحاديثه التي في الصحيحين فردها ولم يحتج بها، فلا يلتفت إلى ذلك بل هو ثقة. نعم، ليس هو في التثبت كسفيان وشعب
رحمة الله عليه على الظهر. وفي النهاية قال بس هذا موطن آخر الظهر، هذا في السير السابق، والموطن الأول في ميزان الاعتدال. نعم، كلمة السير هنا كلمة بأريحية يعني وبضوابط، قال نعم هو في التثبت، نعم ليس هو في التثبت كسفيان وشعبة، وانظر لكلمتي الأولى أثبت. طيب وهو في الثبت كالاسطوانة، أي تفيد أنه كسفيان وشعبة، واضح؟ لكن الكلام الآخر قيد. وهذا نستفيد منه فائدة أن الإنسان يجمع بين كلام العالم لا سيما العلماء الذين لهم كلام كثير، واضح؟ فينظر كلمته هنا وينظر كلمته هنا، فإن أطلق الكلام في موطن قد يقيده في موطن ماذا؟ في موطن آخر، وعند ذلك يسلم العالم من ماذا؟ من أي اعتراض أو انتقاد. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر أطلق ابن حزم ضعف إسرائيل ورد به حديثا من حديثه فما صنع شيئا،
ما صنع شيئا، ما فادنا فائدة، لأننا لا نأخذ بكلام في مثل هذا، واضح؟ ونترك كلام من تقدم من النقاد المتثبتين من العاملين في هذا الفن، ما صنع شيء، يعني القضية ما ليست فيها حاجة ولا قدم فائدة تذكر. نعم.
وقال بعد ذكره لأقوال الأئمة في الثناء على إسرائيل وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به لا يجمل المتأخر إلا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه.
الله أكبر. شوف يعني الحافظ بس ما يقولش هذا لحافظ، يعني من هيقول الكلام؟ نعم.
ان يطلق على اسرائيل الضعف ويرد الاحاديث الصحيحه التي يرويها دائما باستناده الى كون القطان كما يحمل عليه من غير ان يعرف وجه ذلك الحمل، ثم بين وجه حمله.
اهو سات.
ثم بين وجه حمل القطان عليه بما تقدمت مناقشته، وخلص منه إلى كون إسرائيل قد روى مناكير عن أبي يحيى القتات، ثم قال وأبو يحيى ضاعفه الأئمة النقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه، وقال ثقة تكل ما فيه بلا حجة. خلاصة أقوال هؤلاء.
بالنسبة لموضوع النوم حمل الحافظ ابن حجر، والشأن لا شك أن الرجل من أين لابن حزم كما قلت قبل قليل، هل سبر أحاديث إسرائيل؟ لا، رجع إلى من تقدم، طب الذين تقدموا وثقوا، إذن أكيد أنه استند بقول من ضعف. الذين ضعفوا سبق معنا توجيه هذا التضعيف أن من ضعف كيحيى كان لرواية عن أبي يحيى القتات، ورواية عن أبي يحيى القتات يتحمل العهدة أبو يحيى ولا يتحمل من؟ إسرائيل. نعم قد يتحمل إسرائيل عدم التمييز والتفتيش، ويتحمل إسرائيل رواية الروايات بعجرها وبجرها وعدم، لكن هذا أخذ عليه، فيؤخذ عليه هذا بقدره وحجمه، يؤخذ عليه بقدره وحجمه، لكن لا يعني يهمل كلية ولا يحكم عليه بالضعف كلية، وإلا فكيف وثقه من وثقه؟ هذا في عدم إنصاف. ويستفاد من ذلك هنا قول الحافظ أنه إذا تكلم المتقدم وتكلم المعاصر وتكلم الرجل في بلده وفي أهل بلده ثم جاء بعد ذلك المتأخر فلا نقدم قول المتأخر كائن من كان، وإن كان قد ضعف تضعيفا صريحا. قال هنا وبعد ثبوت ذلك، أي ما جاء فيه من ثناء وتوثيق واحتجاج الشيخين به البخاري ومسلم، وإخراج البخاري ومسلم أحاديث إسرائيل في صحيحيهما، لا يجمل لا يحسن لا يصح من متأخر لا خبرة. المشكلة حتى ابن حزم رحمة الله تعالى عليه غير مشتغل في هذا المجال، على وقع ذلك من الذهبي ما أظن أن الحافظ سيرد عليه مثل هذا الرد، واضح؟ لكن لماذا رد الحافظ تعتبر بقسوة، رد بشدة، لا يجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف. كلام واضح، وهذه فائدة في تشدد ابن حزم رحمه الله تعالى.
خلاصة أقوال هؤلاء الأئمة، وثق واحد وثقه محمد بن عبد الله بن نمير، اثنان كلام يعقوب بن شيبة يقتضي أنه في أدنى مراتب التوثيق، ثلاثة وصفه عبد الله بن أحمد بكثرة رواياته عمن أخذ عنهم مقارنة بسفيان الثوري، أربعة قدمه صالح جزرة في رواية عن أبي إسحاق على غيره لأنه أدخل فيه خاصة. وشوفنا واضح أنه يعني كان عبد الله بن أحمد حمله على المدح الإسرائيلي كله،
ويعني الكلام ليس فيه ذاك المدح. تمام، كان يحدث عن الرجل عشر، لا هو ليس فيه ذاك المدح وليس تضعيفا، وإنما فيه يعني يعتبر غمز لإسرائيل بعدم الإتقان وكذلك بعدم التمييز في الرواية.
خمسة،
وإننا قلنا أن إسرائيل أحرص على جمع الرواية من سفيان، وكيف سفيان كان حافظ من الحفاظ ومن المكثرين.
ضعفه ابن حزم بلفظين مختلفي المرتبة، ليس بالقوي ضعيف، ولم يحتج بأحاديثه التي في الصحيحين. المبحث الخامس، ثناء آباء إسرائيل عليه. ورد عن أبي إسحاق السبيعي وابنه يونس أقوال تفيد عناية إسرائيل بطلب العلم وحرصه عليه، كما تفيد إتقانه لحديث جده أبي إسحاق، فمما يدل على حرصه على العلم ما تقدم من قول أبي إسحاق ما ترك لنا إسرائيل كوة ولا سقطا إلا دحسها كتبا، يعني ملأها.
نعم، الكوة ما هي عندك هشام؟
الجدار.
نعم، الفراغ إذا كان في الجدار، وهذا في الغالب يكون أماكن يضعون فيها السراج، يضعون فيها شيئا من أغراض المنزل، استخدم كذا زي بعض المساجد، فإسرائيل ملأها من مما كتبه بخط يده. نعم، وهذا زي على حرصه وجمعه وشغفه على طلب الحديث. نعم،
ومما يدل على إتقانه لحديث جده ما تقدم من قول أبيه يونس لشبابة بن سوار لما سأله أن يملي عليه حديث أبي إسحاق اكتبه عن إسرائيل فإن أبي أملاه عليه، وما تقدم من رواية عيسى بن يونس أخي إسرائيل كان أصحابنا سفيان وشريك وعد قوما إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي فيقول اذهبوا إلى ابن إسرائيل فهو أروى عنه مني وأثقل لها مني، وهو كان قائد جده. ويتجلى أثر ذلك بوضوح في قول إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن.
المبحث السادس أقوال الأئمة المتأخرين. واحد، الحافظ الذهبي. أولا، أقواله في توثيقه مطلقا، وقال الحافظ، وقال الحافظ الإمام الحجة، وقال أحد الأعلام، وقال أحد الثقات الأعلام، وقال ثقة الإمام، وقال قد احتج به أرباب الكتب الصحاح، وكان ثقة حافظا صالحا خاشعا من أوائية الحديث، وقال كان حافظا حجة صالحا خاشعا من أوائية العلم، ولا عبرة بقول من لينه فقد احتج به الشيخان، وقال اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو في السكت كالاسطوانة، فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه، وقال كان من أوائل الحديث ومن مشايخ الإسلام كأبيه وجده وأخيه عيسى، وقال قد أثنى على إسرائيل الجمهور واحتج به الشيخان، وكان حافظا وصاحب كتاب ومعرفة، وقال كان مع علمه وحفظه ذا صلاح وخشوع رحمه الله، وأخوه عيسى أتقن منه أعلم وأعبد رضي الله عنهما، وقال كان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحا خاشعا لله كبير القدر.
هو يظهر من كلام ابن الذهب أولا قضية الحافظ، نعم الرجل حافظ ولا يلزم من الحفظ بمثل هذه الصورة وفي غيره كذلك الإتقان والتثبت. وبالنسبة إلى كلامي بأنه من الثقة الإمام إلى آخره، فكان هذا في موطن كذلك الرد على من ضعفهم، لسيما هذا هذه الكلمة في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، هذا في كتابه. وبعض الكلام في إذا صدر الترجمة يكتب ملخصا هكذا، فلان ابن فلان ثقة حجة إمام، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاق، لأنه في بعض الأحيان يورد له من الكلام ما يدل على تضعيفه، خلاص الأمر ويراه ثقة، لكن تضخيم الأمر فيه لا يستفاد منه التثبت. وصفه بالحافظ، وصفه بالإمامة لعبادته، وصف بأنه من الأعلام، فهذا من المشاهير، نعم إسرائيل من المشاهير من أوعية العلم، نعم كان حافظا وحاملا الحديث من أهل الزهد والخشوع، نعم كان هكذا، نعم
أقواله في
لا ما هو أبدأ قبل ما تجيبه اثنين ثلاثة نعم.
أقوال ثانيا، أقواله في رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق، قال أكثر عن جده وهو ثبت فيه، وقال سمع جده وجود حديثه أثقله.
التجويد هنا يحمل على التجويد، معنى أنه ثبته وكذلك رواه رواية ثابتة صحيحة. نعم.
وقال نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. وقال هو ثقة، نعم ليس هو في التثبت في سفيان وشعبة، ولعله يقاربهما في حديث جده، فإنه لزمه صباحا ومساء عشرة أعوام. وقال في تعليقه على ما روي عن عبد الرحمن بن مهدي من قوله إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، هذا أنا إليه أميل أميل مما تقدم، فإن إسرائيل كان عكاز جده. ثالثا، أجوبته عن أقوال مضاعف إسرائيل تقدم ذكرها في مواضعها. اثنان، أبو زرعة بن الحافظ العراقي، قال أبو زرعة بن العراقي أحد الأعلام، وأجاب عن الكلام في إسرائيل من ثلاثة أوجه، أحدها أنه غير مفسر، والثاني أنه لا يوجب السقوط، والثالث أن توثيقه أكثر وأحفظ. وفي إطلاقه رحمه الله تعالى الوجه الأول بقوله أنه غير مفسر توسع، فقد ورد تفسير طرف القطان الرواية عنه لكنه تفسير لا يوجب السقوط كما ورد في الوجه الثاني، لأن الضعف من قبل بعض شيوخ إسرائيل وليس من قبله، ولو صح حمل ذلك على إسرائيل لزم تقييد الضعف لروايته عن أولئك الشيوخ.
نعم صحيح.
ثالثا، الحافظ ابن حجر، أولا أقواله في توثيق مطلقا، قال أحد الأثبات، وقال ثقة بكل ما فيه بلا حجة. ثانيا، أقواله في رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق، قال سماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للجومه إياه لأنه جد وكان خصيصا به، وقال هو من أثبت الناس فيه، وقال هو من أثبت الناس في حديث جده، وإنما قال الحافظ هو من أثبت الناس فيه لأن كون سماعه من جده في غاية الإتقان لا يلزم منه أن يكون هو أثبت الناس فيه.
يعني فرق بين فلان أثبت الناس وفلان من أثبت الناس، فالقول الثاني يدل على مشاركة الغير معه في التثبت، وأما الأول فينفي مشاركة الغير فهو أثبت الناس، ولا شك أنه من أثبت الناس في جده،
وذلك موافق لقول الحافظ أبي الحجاج المزي لما ساق أسماء الرواة عن أبي إسحاق وسفيان الثوري وهو أثبت الناسفين. ثالثا أجوبته عن أقوال مضاعف إسرائيل تقدم بصورة مواضيع. خلاصة أقوال الأئمة المتأخرين: أثنى الحافظ الذهبي على إسرائيل في علمه وورعه وخشوعه ووصفه بالسبت التام مطلق، فقال هو في السبت كالإسطوانة، ووصفه بالإتقان في رواياته عن جده، لكنه تردد في بدء الأمر في الموازنة بينه وبين شعبة وسفيان في الرواية عن أبي إسحاق، فقال ولعله يقاربهما في حديث جده، ثم مال إلى تقديمه عليهما. وأما في الرواية عن غير جده فقال ليس هو في التثبت كسفيان وشعبة، بل قال أخوه عيسى أثقل منه. وصفه الحافظ ابن حجر بأنه أحد الأثبات، وأن حديثه عن جده أبي إسحاق في غاية الإتقان، ومع ذلك فإنه من أثبت الناسفين، ومفهوم ذلك أنه ليس بأثبت الناسفين. لم يلتفت هؤلاء الأئمة الثلاثة الذهبي وابن العراقي وابن حجر إلى قول من ضاعفه، بل ردوه ردا يختلف بحسب حال مضاعف إسرائيل. أولا كلام القطاني صريح في أن ذكارة المرويات عن القتات وابن المهاجر ليست من قبل إسرائيل، وهذا لا يقتضي ترك الرواية عن المطلقة، وكلام ابن المديني تبع لموقف شيخه يحيى بن سعيد القطاني، وموقف ابن حزم فيه جرأة حيث رد بتضعيفه لإسرائيل أحاديثه التي في الصحيحين.
نعم، لهذا بقي خاتمة نقرأ أيضا يعني خلاصة ما قد نقله المؤلف رحمه الله من كلام المنقاد في هذه الترجمة.
الخاتمة: إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي أبو يوسف. أولا خلاصة الترجمة: ولد بخراسان سنة 100 هجرية، روى عن 69 شيخا منهم 54 كوفيا.
سبق أن قلنا هذا مما لا فائدة منه، لأنه هذا العد غير يعني لا يلزم منه الحصر، فأكيد أنه روى عن غير هؤلاء ولم يدونوا، فليس في ذاك كبير فائدة. نعم.
من أشهر شيوخه سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، وجده أبو إسحاق وهشام بن عروة بن الزبير، من كبار أتباع التابعين. يحكم على رواياته بالانقطاع لحصول الإرسال الخفي عن حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وزبيد بن حارث وطلحة بن مصرف. روى عنه 55 راويا منهم 43 من أهل العراق. من أشهر الرواة عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق بن همام وأبو نعيم الفضل بن بكير. وفي بالكوفة سنة 600 هجرية.
نعم، إذا كم عاشر طيب ماذا يعني يا شيخ جمال؟ يعني نقرأ إذا ما نقرأه لمن لا كتاب معه لا فائدة منه. طيب، وطبعا هذا دليل أن العمر ما شاء الله يعني في خلال هذه 60 وحمل هذا العلم، وكانت رواياته من الروايات التي تدور عليها الرواية، لا سيما روايات أبي إسحاق، ولذلك اعتنى بحاله. من سمعت أسماءهم في خلال هذه الدروس، هذه بركة يا إخوان، وهذا من بركة طلب علم الحديث. نعم.
أخرج له الأئمة الستة في كتبهم الأمهات. عدد شيوخه في الصحيحين 22 شيخا. ثانيا خلاصة أقوال أئمة الجرح والتعديل. وثقه الجمهور وتشدد يحيى بن سعيد القطان، فترك الرواية عنه لروايته مناكير عن أبي يحيى الفتات وإبراهيم بن المهاجر، وضاعفه تلميذه علي بن المديني تبع لشيخه القطان، وتعدك ابن حزم فضاعفه ورد أحاديثه التي في الصحيحين. ما ورد من توثيقه بهذه الألفاظ: ثقة متقن، ثقة ثبت، وهو في السبت كالإسطوانة أحد الأثبات، فمحمول على روايته من كتابه كما قال الإمام أحمد: إذا حدث من كتابه لا يغادر. وما ورد من توثيقه بهذه الألفاظ: صدوق لا بأس به، صالح الحديث، جائد الحديث، مستقيم الحديث، فمحمول على روايته من حسنه.
أنا أيضا يعني في نفس الشيء من هذا التقسيم، أن ما ورد فيه من توثيق فيحمل على ما قد رواه من كتابه، هذا الإطلاق في نظر إن كان هذا من كلام الإمام نفسه فنعم، يعني الإمام أحمد رحمه الله فصل بين ما رواه من كتابه وما رواه من حفظه، ثم جاءت عنه عبارة، هذه العبارة بتوثيق مجمل مطلق، وجاءت عنه عبارة بتوثيق خفيف كذلك مطلق، فيحمل أن هذا التوثيق العالي على روايات من الكتاب لأن أحمد يفصل هذا التفصيل، وإذا ما روى من حفظه فروايته ليست بتلك القوية، فيوثق هذا التوثيق، فنقول وهذا التوثيق من أحمد رحمه الله لكونه يفرق ويرى أنه إذا حدث من غير كتاب فليس بذاك القوي، لكن أن يفرق عالم ويأتي آخر فيوثق توثيقا صريحا فنقول هذا التوثيق يحمل على ما إذا روى من كتاب، هذا غير صحيح. نعم.
ثقة متقن في روايته عن جده أبي إسحاق،
يعني كان الأولى أن يقول هذا التوثيق فيما إذا روى عن جده. نعم.
وهو من أثبت الناس فيه ولو كان أداؤه من حفظه. شعبة وسفيان أثبت منه في الرواية عن غير أبي إسحاق، وأما في الرواية عن أبي إسحاق فقد قدمه شعبة على نفسه وقدمه ابن مهدي على سفيان، واختلف اجتهاد الذهبي فتردد في بدء الأمر فقال لعله يقاربهما في حديث جده، ثم آل اجتهاده إلى أنه أثبت في أبي إسحاق من شعبة والثوري، فقال هذا أنا إليه أم يلو مما تقدم، فإن إسرائيل كان وكال جده. رواية إسرائيل عن جده أرجح من رواية أبيه يونس وشيبان بن عبد الرحمن، وإن كان أحفظ منه على الإطلاق، ومعمل بن راشد وعمار بن جريج وزهير بن معاوية وزكريا بن أبي زائدة. رواية إسرائيل عن غير أبي إسحاق أرجح من رواية شريك، وشريك أرجح منه في رواية عن أبي إسحاق. رواية زهير بن معاوية عن غير أبي إسحاق أرجح من رواية إسرائيل. رواية يونس بن أبي إسحاق ورواية
يعني هذا لأن زهير سمع من أبي إسحاق بعد التغير، وإسرائيل كذلك سمع منه بعد التغير، لكن كان جده قد أملى عليه من ماذا؟ من كتبه.
رواية يونس بن أبي إسحاق ورواية ابنه إسرائيل عن غير أبي إسحاق سواء. رواية إسرائيل ورواية أخيه عيسى متقاربتان، لكن عيسى أثقل منه. إسرائيل أثبت من أبي عوانة إن حدث أبو عوانة من حفظه، فإن حدث من كتابه فهو أثقل. قول الإمام أحمد إن رواية إسرائيل عن جده فيها اختلاف في هلين محمول على تأخر سماعه منه بالنسبة لشريك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تفضل الإخوة اللي كانوا عايزين يسألوا. تمام، طبعا في وقت الدرس تجري الأسئلة، وبعد الدرس تمام لا تنسى لأنها تكتب. تمام، سنشحذها من إخواننا، يعني نأخذ بقى الدور الأول في الأول. أخانا جمال تفضل.
السؤال خلاص، يعني
السؤال خلاص. إيه يعني مسح بمعنى وجدت الجواب عليه ولا نسيته؟
لا، وجدت الجواب عليه.
فما كان هو السؤال وما كان الجواب، يعني هو اللي مش لازم.
السؤال لماذا امتنع هؤلاء من الكتابة في أثناء الدرس وكتبوا بعد الدرس بعد انتهاء الدرس؟
فما هو الجواب؟ طيب، صلى الله سيدي بارك الله فيك. لماذا امتنع؟ الله أعلم. قد يكون بعض الأحيان الإنسان يأتي الرجل واضح يظن أنه ليس بهذا، فلا يعتني به التلاميذ، لا يعتني التلاميذ بهذا الشيخ، يظنون أنه ليس من ورائه أو من الجلوس له كبير فائدة، واضح، أو أحاديثه ليست بتلك الأحاديث التي تشتهى ويعتنى بها، ومن أحاديث العوالي والغرائب إلى آخره، فيجلس بعضهم ينتظر ماذا سيسمع. فيسمع الآن فائدة، يسمع فائدة، ينتظر لعل هي الفائدة الأولى في الدرس والأخيرة، لعل الثانية، لعل الثالثة. وجدوا أن الأمر كثر عليهم، بقوا يسمعون إلى أن انتهى الدرس، ووجدوا أنه لابد من تدوين، وهذا من الإفراط، من التفريط، هذا من التفريط، وهو ترك ما يجب وما ينبغي، واضح؟ ومن الثقة الزائدة، قد يكون هذا، قد يكون هذا من باب الإهمال، وقد يكون أنه جلس مجلسا ولم يكن هذا المجلس مهيئ، لكن هو مجلس اجتمع فيه طلاب حديث. خلاصة كله هذا إهمال، وأهل الإهمال يوجدون في كل زمان في كل مكان، هذا موجود يعني كل عصر في كل مصر يوجد، نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الحرص. السؤال الثاني
يعني مثلا ترجمة بعض الأولياء يأتي بكل هذه الأقوال على هذا الترجمة، يعني لا نجد أحد يعمل في مجال التحقيق أو في مجال التحليل حتى يحكم هو بنفسه على الراوي بالطريقة.
وكم وجدت من أهل التحقيق حتى نحكم مثلك؟ يعني أقول لن نجد أحد من أهل التحقيق يفعل هذا، وكم وقفنا على أهل التحقيق حتى نقول فعلا هذه الطريقة غير موجودة. أولا أقول الرجل لما ساق الترجمة ساقها كمثال يحتذى به في تطبيق القواعد التي مرت بنا وكدرس عملي في سرد وجمع أقوال النقاد من الجرح والتعديل والحكم عليها وكيف نتعامل مع أقوال المعتدلين مع أقوال المتشددين مع أقوال المتساهلين، ثم لابد من النظر في القول في حمله على الجرح الشديد أو الخفيف، التوثيق العالي الرفيع أو التوثيق العادي البسيط، تمام، والجمع بين أقوال العلماء والقول إذا كان على الإطلاق بالجرح ثم جاء بعد ذلك تخصيص الجرح بوضع ما، كيف نفعل إلى آخره، هذه كدراسة. لكن هل بهذه الطريقة لا يعمل المحققون أهل العلم الذين يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى بصيرة وعلما في هذا الفن؟ نعم يقومون بهذا، لكن يقومون بهذا مع من وفي أي ترجمة؟ لا نحتاج نحن إلى هذه العملية في كل ترجمة، التراجم على درجات، هناك ترجمة ليس في هذا الاختلاف، الكل على التوثيق، خرج من عندنا إذن عدد كبير من التراجم في شبه اتفاق أو اتفاق، اتفاق شبه اتفاق تمام بالتوثيق، خلص. هناك تراجم فيها شبه اتفاق بالجرح والحكم بالكذب والحكم الوضع، هذه انتهت. هناك تراجم قول الجمهور فيها كما مر في هذه الصورة، لا نحتاج نحن حتى في ترجمة إسرائيل لا نحتاج بمثل هذه العملية، يعني بمثل هذه الدقة. هناك تراجم بالفعل يكون فيها اختلاف شديد في إثبات أمر من الأمور على الراوي، فيحتاج الإنسان يجمع هذا الجمع حتى يخلص ويخرج بنتيجة، واضح، من خلال هذه النتيجة يصحح حديث هذا الراوي أو يقول بتضعيفه، لا سيما إذا كانت المسألة من بني عليه أحكام أو كان إنسان في مبحث فقهي، واضح؟ كان إنسان في مبحث فقهي احتاج فعلا إلى النظر في مثل هذه الأمور. فهذا العمل أقول نعم، لكن المطالب بالإنسان أن يقف على مبادئ هذا العمل وعلى أصول هذا التعامل، كيف يتعامل مع تراجم الرواة، ثم بعد ذلك ومن خلال نظرته في الترجمة سيحدد نعم هذا الراوي يحتاج لمثل هذه العملية أو لا يحتاج إلى هذا العمل، واضح، من خلال كلام النقاد ونظرتها كذا نظر عابرة على كلام المحدثين سيعرف.
أنا هذا العمل يقصد أنه لم يدرس هو غنية هؤلاء العلماء، أم أن العلماء الدنيا تكلموا في الأولياء والمتشددين والمتسلمين ينفي مع أن
كلاهما
أحمد
كلاهما لا 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 مش فهم أحمد ولا أحمد مش فهم أحمد عبد الله، احنا انتقدنا تكلمنا في هذا الكلام في الدرس الماضي، قلنا بالنسبة لعبد الله بن أحمد في المدح لأنه وصل في المكان كأبيه رحمه الله، قول ابن عدي رحمه الله قال نبل بأبيه ووصل إلى منزلة كمنزلة أبيه أو بهذا المعنى، وأنه ما روى إلا عمن أشار إليهم أبوه. إذا عبد الله بن أحمد معتدل، الأصل في ذلك الاعتدال. رجل كعبد الله بن أحمد في بيت أحمد تلميذ أحمد أخذ العلم عن أهل الاعتدال. أنت النهاردة ما ترى مثلا شيخا متشددا عنده أحكام شديدة في التبديع وإلى آخره، في الغالب وليس دائما ستجد تلميذا مثله لأنه يسير على نفس هذه القواعد متساهلا هكذا، وهذا ليس بلازم صحيح، لكن لا سيما إذا كان الكلام في القواعد. فأحمد عبد الله هو ابن الإمام أحمد رحمه الله، وأحمد معتدل، فالأصل فيه الاعتدال. أما ما هو يعني هل لم تدرس مناهجهم بالنسبة للأئمة وبالنسبة له؟ لكلاهما، للأئمة ولهم في نظره هو، وإلا لو وقف هو على كلام من الأئمة إذن مش هيصنفهم في ضمن من الذين لم تدرس مناهجهم. لأن أسأل هل هو درس مناهج الذين سبقوا؟ طبعا لا، منهم من قد نقول لعله درس مناهجهم، ومنهم ما وقف في حالهم على كلام من درس مناهجهم كالحافظ ابن حجر، فلان معتدل فلان متشدد إلى آخره، واضح؟ إذن لو وقف لا أدخلهم مع إما أهل التشدد وأهل كذا لأنه قد درست مناهجهم، لكن لم يقف. إذا لم يقف على كلام من تقدم إذا لم تدرس مناهجهم في نظر الشيخ عند من تقدم، وهو كذلك لم يدرس أحوالهم، إذا في الجهتين. ومع ذلك نحن نقول بالنسبة لابن حزم كلام النقاد، ولعل لو توسع لوقف على كلام كثير في كلام الأئمة لابن حزم. أنا أذكر أن يعني صالح جزرة هو كذلك إلى التوسط أقرب. بالنسبة للعقيلي ما أذكر الآن كلام العلماء فيه، وإن كان أيضا أظن فيه كلام بالتشدد بالنسبة للعقيلي، واضح؟ وصالح جزرة ليست له أقوال كثيرة، مثل أيضا محمد بن عبد الله بن نمير ليست له أقوال كثيرة، لكن هو نعم نعم. كنت كان عندك سؤال؟ نعم. من اللي كان هنا في الجهاز؟
كنت أتحرك على مقارنة كلام الإمام لأن في جهاز التعليم وكلام مثلا الحافظ فقط.
لا، نحن لا نقارن بكلام الحافظ فقط، والمقارنة بالحافظ فقط طيب، وبعد ذلك ماذا؟ الحافظ وبيلخص كلام العلماء، يجمع كلام النقاد ويخرج منهم بنتيجة، فهنصنف هذا إلى التشدد أو إلى التوسط أو إلى التساهل لا ندري. لكن عندما نقول مثلا يعرف المرء بخليل، فلان ماشي مع رجل هادي، لأن طبيعة توافق طبيعة هذا الرجل، لو أنه مثلا رجل هادي ومجمع إنسان والعياذ بالله إنسان لا يترك حجرا ولا مضرا ولا شجرة إلا وأذى، فهذا إنسان مؤذي مثله صاحبه. نفس القضية في ناحية التشدد والتوسط، لما يحكم مثلا ابن حزم ويضاعف فلان ويضاعف فلان ويضاعف فلان مما وثقهم المعتدلون، ونجد أن هناك نعم من ضعفهم من المتشددين، إذا ابن حزم موافق لمن؟ متشدد. فهي الطريقة أن يأتي الإنسان بأقوال من هو في حاجة إلى النظر في حاله، ثم يأتي بأقوال الأئمة من المعتدلين من المتوسطين من المتساهلين، وينظر في الأغلب سيوافق من. نعم.
ولما شفنا
الجزائر تقدمت ناس برضو يعني.
ولما شفنا اللي وثقوا إسرائيل منهم من أحمد حكم عليه بكراسته مطلقا، ومنهم من قال أنه ثقة في روايته عن جده. يعني إذا مثلا مين عرض الطالب تعرض لأقوال بعض الأعضاء الذين وثقوهم بالإطلاق يرد المطلق إلى من قيضوه من علماء السابقين يكون ثقة في جده.
تمام. هو يعني قد يكون في بعض التراجم بهذه الصورة، لكن بخصوص ترجمة إسرائيل هناك من وثقه ووثقه التوثيق العالي وبالفعل يحمل على أنه في رواية عن جده، لكن من خلال نظرة الإنسان الترجمة يستطيع يقف أن هذا التوثيق خاص أو مطلق، مطلق أو مقيد. ما جاء في إسرائيل منه توثيق صريح في حاله كله، تمام، وليس خاصا لمن بجده، ولذلك هناك من ضعفه ولم ينظر إلى رواية إلى جده، وكانت نظرته أيضا إلى شخص أو شيخ واحد، وهو نظرته إلى أبي يحيى القتان. فهي المسألة يا أخوان، القضية هنا تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى طول الممارسة، طول الممارسة والوقت. يعني هذا الفن خاصة، ليس بقاعدة إعرابية يحفظها الإنسان، أو بقاعدة في التجويد إذا جاء كذا والحرف الفلاني من وراءه كذا فيكون كذا وفقط، تمام. هنا موطن غنة، هنا موطن إخفاء، هنا موطن إدغام، ما هكذا. هذه القواعد يعني يعتبر من العلوم الشيقة والعلوم التي تستدعي إلى طول ممارسة مع الذكاء والحكمة، وقبل ذلك توفيق الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما تسمع دائما إلى العلماء وتسمع إلى الشيخ الألباني خاصة في بعض المسائل قد لا تجد جوابا عنده، ويقول هذا مما استفدناه من طول الممارسة، من طول الوقت، من طول الوقت. فالموفق هنا من واظب، من واظب. ما تجي الإنسان يقول والله أنا أصلا وجدت من الأمر كذا قواعد غير منضبطة، لا، أنت ستقف على هذه القواعد وتجد فعلا صار عندك الحس المرهف، كما يقولون حس المرهف. بماذا؟ أنك تستطيع، يعني بعض الأحيان ممكن في بداية الكلام تقبل على نتيجة معينة، تقبل على نتيجة معينة، وترى أن هذا الكلام يحتاج إلى قيد، واضح؟ وقد يتجد، حتى أنا مثلا أتكلم بعض الأحيان وأتسرع أقول هذا كان يحتاج إلى قيد، ونأتي ونقف على القيد. طيب هذا مع أني ما قرأت مثلا هذا، وأنا أقول الممارسة ليست طويلة، لكن أتكلم هذا موجود في العلماء الكبار الذين لهم طول الممارسة، يستطيع الإنسان يعرف حتى أن هذا الشيخ سيقيد أو سيقول كذا، ومن خلال قراءة الكلام فلان ومنهج فلان، أو إذا قرأ بعض الناس يقرأ الكلام هكذا يعرف هذا كلام تيمية بدون عزو، هذا كلام شيخ سيد تيمية، هذا كلام ابن القيم. لماذا؟ لطول قراءة ابن القيم ليعرف الكلام بالفعل هذا كلام تيمية، يكون كلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن الأمر يحتاج إلى معرفة القواعد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات في هذا الفن. ما يستعجلش الإنسان، الحمد لله درست كذا ودرست كتاب الفلاني درست كتاب الفلاني فأطير الآن، فإن طار نزل على رأسه واندقت عنقه، تمام، وشيع إلى رحمة الله. لكن الإنسان الثابت يكون ثقيل وعنده حرص، ما يكونش ثقيل ويتثقل بدمه حتى ما يدرس، لا، يستمر ويواظب ويحرص، تمام. وانت رأيتم ناس أعملوا ويعني قالوا والله لماذا نكتب، طب سنكتب، أو اعتمدوا على حفظ الظن في النهاية قال لا والله ده في فائدة نكتب، قال خلاص الوقت أكتب، قال اهتابي وسمع هؤلاء جميعا ضعيف لا فائدة منه، تمام. سيكون عنده حرص، يكون عنده حرص زي بعض النساء تسمعها تكتب الطبخة، طبخة مش قد كده، تمام، وبعدين الراجل يجيب المقادير كذا وكذا وكذا، في النهاية طلعت الطبخة جيدة، عاوزين يكتبوا المقادير مش خلاص ما عادش بيطلعوا المقادير، يريد أن يكتب هذه الفائدة عن الشيخ الفلاني، تمام، يجلس الشيخ قال الفائدة، جلس في المحاضرة. وهذا يعني هذا الدليل على عدم الحكمة والتقاعس. اكتب، إذا قال إذا كتبت فقمش، اكتب، واضح، اكتب أي شيء. كان بعضهم يقول يعني كان يكتب الفائدة على الجدار، والذي ما كتب وقال كالشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، واضح، ولقد فاتني من العلم كذا وكذا، وكان هذا من باب التحسر. الإنسان يكتب وستعلم فائدة هذه الكتابة في الدنيا. الله المستعان. بقي شيء؟ نعم.
جميع نسخ جميع مخطوطات الكفاية المكي، فقلتم يا تصحح إلى المكي كما قال الشيخ.
أنا قلت؟
قلتم تصحح إلى المكي.
لا. مش ممكن اقول هذا
شيخنا
ماله بس شكلش بما انا اعرفه مش ممكن اقول تصحح. انا قلت في الكتاب عندكم كتاب عندكم انتم ورد فيه نسخة المسكي تمام وفي نسخة المكي. اما مقتضاه الكفاية انا قلت في مقتضاه التي وقفت عليها بدلالة اني لم اعزو الى شيء في الحاشية معناه ما فيش فوارق ما بين المخطوطات فكانت المكي. لكن ان اصور لكتاب اخر ليس من كتب الخطيب وليس اصلا من نسخ الكفاية في اصل الكتاب لا كان من الممكن اقول في الحاشية لو في نسخ مخطوطات اقول وفي نسخة كذا المسك مثلا او هكذا في جميع المخطوطات ولكن جاء في الاسناد الفلاني كذا وفي الانساب للسمعاني المسك. ألفت النظر واضح حتى لو كان خطأ عند المؤلف ما سأصوف في أصل الكتاب واضح؟
شفنا في الطبع الأخير معايا يقول لي في الطبع الحديثة من شبه المكسية ورد الإسناد بالنسخ
وهنا الأخ قال
الأخ لو بيحضر معايا عنده نسخة من الكتاب
تمام
قدرتك يعني
فقال لي قدرتك أنت رأيت الموضوع ده؟ هو قال لا هو انا رجعت من النسخة تمام فانا قلت ان انا ما وقفتش على البيهقي مع الطبعة الجديدة انا قلت ايه عزوت للبيهقي تمام اللي هو الاثر الموجود فين اللي كان فاتني تمام رجعت انا عزوته مرة ثانية مع كوني لم احكم يعني اكتفيت بالاسناد ما لا ضعيف واللي خلاني ايضا يومها لعلي اما اني لم اقف على ترجمتي او لم ارجع للانساب السمعاني هذه نقطة ده محتمل لا أذكر الآن تمام لا سيما أن كان هذا الوضع بعد مجيء من اليمن وكتبي كانت مكتبة الصغيرة ما كانش المكتبة اللي أنا كنت فيها في ماذا في اليمن ولم يكن عندي الإنسان للسماع ولم يكن أيضا عندي جهاز في ذلك الوقت على ما أذكر والموسوعات دي يمكن كانش لسه خرجت اللي هي المشهورة الآن ومحتمل عندي أن كلمة ابن رجب ما زالت تشككني هكذا في الأثر كلمة ابن رجب هي التمريض فرأيت أن من باب إيراد الإسناد أوردت الإسناد الذي أخرجه ماذا؟ البيهقي وتركت الحكم لمن وقف لكن حكمت على الإسناد لأن طريقتي في الكتاب الحكم على ماذا؟ الأسانيد وليس الاكتفاء بالحكم على الأسانيد لأن البعض يقول يظن أنه بحكم على الإسناد فقط وهذا طبعا إنسان مش هيب لا يفهم شيئا يعني لما وراء التحقيق سيفهم أن طريقة جمع الطرق لكن أصدر الحكم بالحكم على ماذا؟ على الإسناد. فإن كان بالخلاصة الحديث صح الصحة أقول إسناده ضعيف وهو صحيح ومتفق عليه وهو كذا أي بعد الحكم. وبعض الناس يستخدم أسلوب آخر يقول متفق عليه وإسناده ضعيف صحيح تمام وإسناد المؤلف ضعيف هذه طريقة مش قضية. فأنا حكمت بالإسناد على الضعف إسناد الخطيب وإسناده ضعيف تمام وأوردت المتابع وهو إسناد من البيهقي وسكت وليس معلم محسن من سكت. ماذا الآن في هل غيرت أنا إذن في الطبعة الجديدة في أصل الكتاب
وقال لي أن الطبعة اللي هو شريها ما قولها كذا اللي هي محمد ابن هارون المسكي ورئيسة المكة في الخطيب في سنة في إسناد الخطيب
الأرض ما نشوف سوا. طيب على كل على كل ما فيش مشكلة تنظر لكن ينظر إن شاء الله والمخطوط كما قلت المكي ولعل الأخ يقصد في الإسناد الذي أورده ماذا البياقي اللي أنا كتبته ولو كان هكذا التصوير أيضا أحتاج أنظر
وهنا نصوره المسكي
أيوة وانت عندك إسناد البياقي ماذا
المسك
نعم وإسناد الخطيب
المسك كذلك
إسناد الخطيب
المسك
طبعا أو ما فيش أو هات لنا الزفة أحوال المسك يا أخي مالك المسكي تصويبه هو لكن وقال الكفاية وفيها محمد بن هارون المكي تمام. والصواب المسك ينظر الأنساب. هو رجع للأنساب وصواب رواية من؟
الخطيب.
وإحنا قلنا بالدرس الماضي لا، الخطيب أوردها كذا ماذا؟ أورد المكي وبعدين أنت إيه؟ قول الصواب صواب وكذا. نعم كنت ماذا تقول؟
بعدين كنا عايزين نأكل كثيراً في الشغل العمل المستخرجي للقرآن.
إن شاء الله نأكل القليل والكثير.
نعم
شكرا.
نعم جوا
أولا بارك الله فيك أن مسلم له رواية وإخراجه في الصحيح كذلك لأناس دليل على انتقاء وحكم على هؤلاء بالتوثيق والرجوع إليهم. كلامه في المقدمة واضح، عدم تعرض العلماء له مع شهرة الإمام مسلم رحمه الله بحكم بالتساهل، طبعا مش متساهل، وإلا لو تساهل لرأيت في صحيحه ما الله به عليم، واضح. ولو متشدد لكذلك أهمل في صحيحه أناسا كثر من ممن قد خالفه فيهم المتشددون. فالأمر أيضا ينظر إلى إخراج الرجل لا سيما في الصحيح في الإمام مسلم، واضح، مع أيضا كلام العلماء فيه واعتبارهم بكلام الإمام مسلم وعدم رمز المسلم، فيدل هذا أن هذا على السلامة الأكيدة. والله الكتاب الذي بعد ذلك نحن وأنا أريد تخلص يا شيخ.